حقيقة الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى التنبيهات التي طرحها المصنف بناء على مقتضى القاعدة في الخبرين المتعارضين المتكافئين، وهي التخيير. نعم. التنبيه الأول، هل التخيير في الخبرين المتعارضين خاص بالفقيه أو أنه عام حتى للعام؟ فإذا تعارض لدينا خبران، خبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة، وخبر زرارة بن أعين الدال على الحرمة، وكان الخبران متكافئين ولا مرجح في البين، فمقتضى القاعدة بناء على ما اختاره المصنف التخيير. فهنا نسأل، هل هذا التخيير بالأخذ بواحد من هذين الخبرين خاص بالفقيه فهو الذي يختار أحد الخبرين فيعمل به، أو أن التخيير عام حتى للعامي فالعامي أيضا مخير بأن يأخذ بواحد من هذين خبرين؟ ويذكر المصنف عدة صور في هذا التنبيه. الصورة الأولى، أن يقع التعادل للفقيه في عمل نفسه وليس في عمل غيره، أي أن يقع التعادل بين الخبرين المتعارضين للفقيه بما هو مجتهد في عمل نفسه. هو أراد أن يعمل بواحد من هذين الخبرين لنفسه، فهنا أفاد المصنف بأن حكم هذه الصورة التخيير، أي أن الفقيه مخير في عمل نفسه، فإما أن يختار خبر محمد بن مسلم فيعمل بالوجوب، أو يختار خبر زرارة فيعمل بالحرمة. وهذا قد ادعي عليه الإجماع كما عن السيد المجاهد في مفاتيح الأصول. وأما الدليل على ذلك، أي على أن المجتهد مخير في عمل نفسه، فيقول المصنف واضح وبيان الوضوح أن يقال
أولا دلت الأدلة على أن حكم الخبرين المتعارضين المتكافئين هو التخيير كما ثبت لدينا في الروايات. موسع علي بأيهما عمل،
هذا أول.
ثانيا، إن هذا التخيير إما أنه خاص بالفقيه أو أنه عام للفقيه وللعام، فعلى كل من التقديرين فهذا التخيير يشمل الفقيه في عمل نفسه، ولا معنى لأن يقال أنه لا يشمل الفقيه ولا يشمل الفقيه والعامي، إذ يلزم من ذلك أن لا يكون لهذه الأخبار مورد، وهذا لغو من تشريع التخيير. إذن فالقدر المتيقن قطعا جزما من أخبار التخيير الفقيه، وبناء على ذلك فيكون الفقيه مخيرا في عمل نفسه بالأخذ بأي من الخبرين. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن يقع التعادل للفقيه في عمل غيره، يعني بما هو مفتي، فهل يفتي بالتخيير أو يفتي على طبق واحد من الخبرين، فيختار مثلا خبر زرارة فيفتي بحرمة الجمعة، أو يختار مثلا خبر محمد بن مسلم فيفتي بوجوب الجمعة. وهنا ذكر المصنف احتمالين أو قولين. الاحتمال الأول أو القول الأول وهو المشهور، بأن الفقيه والمفتي عليه أن يفتي المكلف بالتخيير، يعني يقول يفتي له أنك مخير إما بالأخذ بخبر زرارة الدال على الحرمة، أو تأخذ بخبر محمد بن مسلم الدال على الوجوب. هذا الاحتمال الأول وهو المشهور بين الأعلام. ويمكن الاستدلال على هذا الاحتمال بدليلين أشار لهما المصنف. الدليل الأول وبيانه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، إن الأمارات والحجج التي نصبها الشارع كأخبار الثقات وكحجية الظهور وكالاستصحاب إلى غير ذلك من الأمارات والطرق التي جعلها الشارع حجة عامة لل فقيه وللعامي، وليست هذه الأمارات والطرق خاصة بخصوص الفقيه، إنما هي عامة للفقيه وللعامي. والوجه في ذلك هو أن الأحكام الشرعية عامة لجميع المكلفين ولا تختص بالفقهاء والمجتهدين، فهذه الطرق والأمارات المؤدية للأحكام الشرعية عامة لجميع المكلفين مجتهدين وعاميين. واضح؟ هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن العامي المقلد عاجز عن تمييز الحجة من اللا حجة من هذه الطرق والأمارات لفقده لمقدمات الاستنباط من مقدمات رجالية أو مقدمات أصولية أو مقدمات لغوية وإلى غير ذلك، فهذه الطرق والأمارات عامة تشمل الكل، إلا أن العامي المقلد عاجز عن تمييز الحجة من اللا حجة ومعرفة الحق من الباطل لعدم علمه بمقتضيات الحجية وموانع الحجية، إذ ذلك توقف على مقدمات طويلة عريضة لا إحاطة للعامي بها. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا قام الفقيه بتمييز الأخبار المتعارضة وتشخيص ما هو حجة مما ليس بحجة من خلال إحاطته بالمقدمات والمدارك المعتبرة في الاستنباط، فإنه يخير العامية المقلدة له تبعاً لهذه المقدمات التي حصلها، فيفتي العامي بأنه استحكم التعارض بين خبر زرارة وخبر محمد بن مسلم وكلاهما حجة ولا مرجح لأحدهما في البين، فشرائط الحجية متوفرة فيهما، فأنت وظيفتك أن تختار واحدا منهما، والنتيجة هي أن الفقيه يفتي العامية بالتخيير بين الطريقين، إما اختيار طريق محمد بن مسلم أو طريق زرارة بن أعين، لأن هذه الطرق بحسب المقتضي شاملة للعامي والفقيه. غاية الأمر أن العامي عنده مانع والمانع قد ارتفع ببركة الفقيه وتمييز الحجة من الله حجة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وبيانه في مقدمات، المقدمة الأولى، دلت الأدلة الأربعة العقل الإجماع الكتاب السنة على حرمة التشريع في الدين، فالإجماع قائم من الأعلام على حرمة التشريع، والعقل يحكم بقبح التشريع، والقرآن دال على حرمة التشريع، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، والسنة دالة على حرمة التشريع، من أفتى برأيه هلك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو أفتى الفقيه للعامي بمضمون أحد الخبرين بالخصوص، كما لو أفتى بمضمون خبر زرارة وهو الحرمة، لكان ذلك تشريعا محرما، حيث إن الأدلة قد دلت على أنه عند تعارض الخبرين المتكافئين الحكم هو التخيير وليس هو التعيين. فإذا عين الفقيه للعامي الأخذ بواحد من الخبرين كان ذلك تشريعا محرما، لأنه لا دليل على هذا التعيين، إنما الأدلة دالة على التخيير لا التعيين، فالتعيين يستلزم التشريع والتشريع حرام. والنتيجة أن الفقيه يفتي للعامي بالتخيير أن يختار، إما يأخذ الخبر الدال على الوجوب أو الخبر الدال على الحرمة. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. إذن اتضح الآن القول الأول، وهو أن الفقيه يفتي العامي بالتخيير مخير بين أحد الخبرين، وذكر المصنف له دليلين. القول الثاني ما بعد؟ القول الثاني الاحتمال الثاني، ما زلنا في الصورة الثانية، بعد عندنا صورة ثالثة ما بعد. القول الثاني هو أن الفقيه يفتي العامية بمضمون واحد من الخبرين، فيختار مثلا ما دل على الوجوب وهو خبر محمد بن مسلم فيفتي العامي بوجوب الجمعة، أو يختار مثلا ما دل على الحرمة وهو خبر زرارة فيفتي بالحرمة، فالتخيير إذن للفقيه وليس للعامي، العامي هو الفقيه هو الذي يتخير، وبعدما يتخير يفتي على طبق ما تخير، إذا فالتخيير خاص بالفقيه على القول الثاني. وذكر المصنف لهذا القول دليلا واحدا، وهو بالتالي: المقدمة الأولى إن الأدلة الدالة على أن حكم الخبرين المتعارضين المتكافئين هو التخيير خاصة بالمتحير، من كان متحيرا هو الذي يكون مخيرا بين الخبرين، وأما من لم يكن متحيرا فلا معنى لأن يتخير بين هذين الخبرين. إذن موضوع التخيير المتحير، هذا المقدمة. المقدمة الثانية: إن المتحير هو خصوص الفقيه، وأما العامية فليس متحيران، وذلك لأن عنوان التحير إنما يصدق لمن كان من شأنه أن يعمل بهذين الخبرين، وهو الفقيه من له ملكة الاستنباط وشأنية الاستنباط هو الذي يقال له متحير، وأما من ليس له ملكة الاستنباط وشأنية الاستنباط فثالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصدق عليه أنه متحير. وهذا نظير ما قالوا في التضاد في التقابل على نحو الملكة والعدم، إذ لا يصح أن يقال للجدار أنه أعمى لأنه ليس من شأنه الملكة وهي ملكة البصر، فكذلك لا يقال للعام أنه متحير لأنه بسواد، ليس من شأن أن يشخص ما كان حجة مما ليس بحجة. إذن فموضوع التخيير هو التحير، والتحير خاص بالفقيه ولا يشمل العام. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن قلت يمكن القول بأنه كما أن الشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم هو أيضا حاصل للعام، فكما أنه لو شك الفقيه في بقاء نجاسة الماء بعد زوال التغير يقال له شاك، فكذلك العام يقال له شاك، فعنوان الشك في بقاء النجاسة نجاسة الماء بعد زوال تغير النجاسة بنفسه زال تغيره بالعوامل الطبيعية يعني، فكما أن عنوان الشك في بقاء النجاسة يصدق على الفقيه وكذلك يصدق على العام، فكذلك عنوان التحير يصدق على الفقيه وعلى العام، ويترتب على ذلك أن ما تقولونه من جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء النجاسة وأن الفقيه يفتي العامية بإجراء الاستصحاب، إذ إن الفقيه يشك في بقاء النجاسة فيستصحب بقاء النجاسة ويفتي العامي على طبق ما استصحبه من بقاء النجاسة، فكذلك قولوا في المقام من أنه التحير وإن كان موجودا لدى الفقيه فهو أيضا موجود لدى العام، فالفقيه إذا تحير حكمه أن يتخير، فالعامي أيضا حكمه أن يتخير. واضح؟ إذن لا فرق بين الاستصحاب وبين التخيير، فكما أن الفقيه يستصحب بقاء نجاسة الماء مثلا لو زال تغيره بنفسه وشك في الطهارة يستصحب بقاء النجاسة ويفتي العامي بالطبق ما استصحب وهو النجاسة، كذلك الفقيه إذا تحيار وظيفته أن يتخير، وكذلك يفتي العامي على طبق ذلك، فكما أنه يتخير يفتي الفقيه يفتي العامي أيضا بالسخ. إن شاء الله غير واضح. انقل هذا كله انقل قل. فرق بين الأمرين وقياس مع الفارق، وذلك لأن الشك في بقاء النجاسة شك في حكم فرعي في حكم فقهي، فالفقيه وصل إلى نتيجة فقهية ويفتي العام على طبق هذه النتيجة الفقهية، وصل إلى نتيجة أنه يستصحب نجاسة الماء، فيصح له بالتالي أن يفتي العام بنجاسة الماء. وأما مقامنا فهو شك وتحير في الحكم الكلي في المسألة الأصولية وليس في الحكم الفرعي المسألة الفقهية، فالفقيه يشك في مقتضى القاعدة في مقتضى الأصل بالنسبة للأخبار المتعارضة، فهل الأصل التعارض؟ هل الأصل التوقف؟ هل الأصل التخيير؟ وهذه مسألة أصولية كبروية، وهذا التحير شك في الطريق المعتبر شرعا، أي ما هو الطريق الذي اعتبره الشارع؟ هل خبر زرارة بالخصوص أو خبر محمد بن مسلم؟ والشك في المسألة الأصولية خاص حكمه بال فقهي. إذن فرق بين الشك في الحكم الفرعي والشك في الطريق للحكم الشرعي وهو المسألة الأصولية، فالشك في الحكم الشرعي الفقهي الصغرى كما أنه يشمل العامي كما أنه يشمل الفقهي يشمل العامي، أما الشك في الطريق وما هو الطريق المعتبر من غير المعتبر فهذا مختص بالفقيه لأنه مسألة أصولية. ومن هنا فكما أن الترجيح، من الذي له وظيفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة؟ وظيفة الفقيه. كذلك التخيير وظيفة الفقيه، فكما أن الذي يختار المرجحات وهي موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة أو غير ذلك هو الفقيه وهذا من خصوصياته، كذلك التخيير من خصوصيات الفقيه، هو الذي يتخير كما أنه هو الذي يرجح فهو الذي يتخير بين الأخبار، وليس الذي يتخير عامي، فكما أنه ليس الذي يرجح العامي كذلك ليس الذي يتخير العامي. إن شاء الله واضح. والنتيجة هي أن الفقيه يفتي العامية بمضمون واحد من الخبرين ولا يفتيه بالتخيير، لأن التخيير وظيفة الفقيه وليس وظيفة العام. ويمكن أن نذكر لذلك منبهين أشار لهم المصنف، المنبه الأول. لو افترضنا أن الطرق من شؤون الفقيه ليست من شؤون العام، ويمكن أن نذكر منبهين على أن الطرق من شؤون الفقيه خاصة ولا تعم العام. المنبه الأول، لو تعارض خبر زرارة الدال على حرمة الجمعة وخبر محمد بن مسلم الدال على الوجوب، ورأى الفقيه بأن زرارة أعدل أو أوثق من محمد بن مسلم، فيكون بالتالي الترجيح لخبر زرارة لأنه أوثق، خذ بقول أوثقهما في نفسك. إلا أنه كان العامي يرى أن محمد بن مسلم أعدل وأوثق من زرارة، ولولا أن زرارة كان في أصله عامية ثم استغفر، فإن العمل حينئذ بالأخذ برأي الفقيه، أن الترجيح لمن يراه الفقيه أعدل وليس الترجيح لمن يراه العامي أعدل، فالعبرة برأي الفقيه لا برأي العامي. هذا منبه أول. المنبه الثاني، لو افترضنا تعارض اللغويون في معنى الغناء فقال الفيوم في المصباح المنير صاد 455، بأن الغناء مد الصوت المشتمل على ترجيع المطرب، هذا هو الغناء، مد الصوت المشتمل على ترجيع المطرب. وقال الطريحي في مجمع البحرين في الجزء الأول في الصفحة 321 الغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى في العرف غناء وإن لم يطرد سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرهما، فاختلف اللغويون في معنى الغناء، فبناء على الفيوم الغناء مختص بما يوجب الطرب، بناء على الطريحي فالغناء عام لما كان مطربا ولما لم يكن مطربا، إذا عد في نظر العرف غناء. فهنا لو أن الفقيه رجح قول الطريحي فقال الغناء هو الصوت المطرب وغير المطرب إذا عد في نظر العرف غناء، وهذا هو رأي الشيخ الأعظم، هذا هو رأي الشيخ الأعظم، فلو رجح الفقيه هذا القول وهو أن الغناء عام للمطرب وغير المطرب إذا عد في نظر العرف غناء، إلا أن العام تدخل أقحم نفسه بعد يريد يضرب، فقال بأنني أرجع وأقدم قول الفيومي أن الغناء خاص بما كان مطرب، أما ما ليس مطربا فليس غناء ولو عد في نظر العرف غناء، ولذلك قال سأجمع المواليد الموجودة اليوم لأنها ليست مطربة. فمن المقدم حينئذ؟ هل يقدم قول الفقيه ويؤخذ بقوله أو أنه العامي أو يقدم قول العامي؟ نقول لا عبرة بنظر العامي، جهنم العامي، العبرة بنظر الفقيه، المدار على نظر الفقيه. فبما أن الفقيه قدم قول القريحي فيلزم العامي بقول بقول الفقيه، بقول الفقيه الذي اختاره والذي اختار وهو قول القريحي بالنتيجة. فهذان منبهان يشهدان على أن وأن الطرق من شؤون الفقيه وليست من شؤون العامي، والمسألة تحتاج إلى تأمل. يقول بعدما ذكر القولين والدليل على كلا القولين، دليلين على القول الأول دليل على القول الثاني، يقول المسألة انصافا تحتاج إلى تأمل. انصافا، الانصاف تحتاج تأمل، لكن الأقوى المشهور وهو القول الأول أنه يخير. أحسنتم، أنه يخير. ووجه الأقوائية هو نفس الدليل، لأن الطرق منصوبة للاثنين، ولأن تعيين واحد منهما دون الآخر يستوجب التشريع، والتشريع محرم. واضح. هذا ما يرتبط بالصورة الثانية. أكو قصص من الراحة نطبق ثم ندخل الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ما فيها شيء، بسيطة يسيرة مختصرة. ثم المحكي عن جماعة، من الذي حكى؟ ما عندي كتاب سيد المجاهد، عندي كتاب لأنه أستاذ، عندي كتاب فالأستاذ أعطاني نسخة من كتاب. بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل، هذه الصورة الأولى، إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه. هذه الصورة الأولى، خلاص من واضح. الصورة الثانية، وإن وقع التعادل للمفتي لأجل الإفتاء. كيف يفتي الآن؟ يفتي بالتخيير لو يفتي بواحد من الخبرين. وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي فيتخير في العمل كالمفتي. هذا طبعا القول الأول، والثاني سيذكر قولا آخر. ووجه الأول، يعني الصورة الأولى، الصورة الأولى أن الفقيه في عمل نفسه مخير، يقول واضح، بينا الوضوح، ذكرنا الدليل في مقدمته. وأما وجه الثاني، يعني الصورة الثانية، فقلنا ذكر لها قولين، وللقول الأول وهو التخيير دليلين. الآن الدليل الأول، الدليل الأول على التخيير، فلأن هذه المقدمة الأولى للدليل الأول، فلأن نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلد كما قلنا. المقدمة الثانية، إلا أن المقلد عاجز بسواد عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها. ما عنده، ما عنده لا أصول لا رجال لا لغة لا كل شيء، ما عنده كل شيء ماكو. المقدمة الثالثة، فإذا أثبت ذلك المجتهد، أثبت حجية الخبرين وأثبت جواز العمل لكل من الخبرين المتكافئين المشترك بحسب الأصل، بحسب المقدمة الأولى التي ذكرناها، الطرق مشتركة، المشترك بين المقلد والمجتهد، تخير المقلد كالمجتهد. دليل الثاني، ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل فهو تشريع. يعني كأنما طاوي يقول لك مقدمة أولى التشريع حرام، مفروغ عن مقدمة ولا تشريع حرام، ثانية إجابة واحد تشريع
فيكون حرام.
واضح هذا كله في القول
الأول.
الآن القول الثاني، ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي، هو الذي يتخير ثم يفتي على ضبط ما اختار، فيفتي بما اختار. قلنا دليل واحد، الدليل واحد ذكر له مقدمات. مقدمة الأولى، لأن التخيير حكم المتحير، هذا مقدمة. المقدمة الثانية، من هو المتحير؟ المجتهد، لأن العام ليس من شأن التحير. سالبة بالتفاعل الموضوع، وهو المجتهد. ثالثا، إن قلت قلت، هذا المقدمة الثالثة. ثالثا، ولا لا تقيس، ليس بدنا القياس، ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي، كما لو شك في بقاء نجاسة الماء، الماء تنجس بالدم ثم زال تغيره بنفسه بسبب الهواء والرياح، زال اللون، هل يحكم بالطهارة؟ ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي، مع أن حكمه وهو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه وبين المقلد. الشك والحكم وهو الاستصحاب مشترك بين الفقيه والعامي. لا تقول هكذا، فكما تقولون بالاستصحاب أن الفقيه يفتي العامي بالاستصحاب، فكذلك قولوا في مسألتنا أن الفقيه كما يتخير يفتي العامي بالتخيير. قلت إن قلت قلت. لماذا لا يقاس؟ لأن الشك هناك ها في مسألة الاستصحاب في نفس الحكم الفرعي، مسألة فقهية صغروية في نفس الحكم الفرعي، وهذه مشتركة المسألة بين الفقيه والعامي، الحكم الفرعي المشترك وله حكم مشترك بين الجميع، بعد لا معنى لأن الحكم الشرعي يختص بالفقيه، الحكم الفقهي والتحير. ها الكلام، التحير هنا طريق في الطريق في الطريق، ما هو الحجة من اللا حجة؟ والتحير هنا في الطريق، يعني في المسألة الأصولية في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى، بمن كان من شأنه ومن وظيفته التخير، ومن الذي من وظيفته الفقيه، مختص بمن يتصدى لتعيين الحجج والطرق، كما أن العلاج بالترجيح مختص به، كما أن الفقيه هو الذي يرجح، أيضا الفقيه هو الذي يتخير. منبهان، ونذكر لك منبهين. المنبه الأول، فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل وأوثق من الآخر، المقلد عنده محمد بن مسلم أعدل من زرارة، والفقيه عنده زرارة أعدل، فلا عبرة بنظر المقلد. المنبه الثاني، وكذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين أو اللغويين في معنى لفظ الرواية، الرواية دلت على حرمة الغناء، ما هو الغناء؟ الفيومي أعطانا تفسير، الطبري أعطانا تفسير، فالعبرة بتخير المجتهد وهو قول الطريحي الذي اختاره الطريحي المجتهد، لا تخير المقلد وهو رأي المصباح المنير الفيومي، لا تخير المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين وآخر يتفرع على الآخر. واضح بعد؟ نعم. من قبيل ماذا؟ من قبيل الذي ذكرنا، الرواديد الآن هذه ما قد لا تكون مضربة لكنها بنظر العرف هنا فهي على قول الطريحي تكون حرام، على قول المصباح المنير ليست حراما، والمسألة محتاجة لتأمل، وإن كان وجه المشهور أقوى. هذا حكم المفتي. الصورة الثالثة،
يا الله
اللهم عجل وليك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.